الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: الولاء الكفري للكفار. الولاء منه ما هو كفر ومنه ما ليس كفرا كما سبق، والذي يظهر في ضابط الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم أو نصرتهم على المسلمين بالقتال معهم أو بإعانتهم بالمال والسلاح أو بالتجسس لهم على المسلمين محبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين، فهذه الإعانة كفر مخرج عن الملة، مخرج من الملة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. وإن كان الحامل له على ذلك مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله من الكفار غير المسلمين وبين من يقاتله من الكفار على المسلمين، فهذه الإعانة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة. ودليل ذلك ما حكاه الإمام الطحاوي رحمه الله من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله، ومقتضى ما حكاه الطحاوي رحمه الله أنه غير مرتد. ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، إذ أرسلوا رسالة إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فكلام حاطب مع إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في أن مجرد فعل حاطب ليس كفرا، لذا قال: لم أفعله كفرا ولا ردة عن الدين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ دكتور خالد مشيقح حفظه الله تبارك وتعالى: الولاء الكفري للكفار. وذكر منه أن الولاء قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، ثم قال: والذي يظهر في ضابط الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم، يحبهم لأجل دينهم أو نصرتهم على المسلمين بالقتال معهم أو إعانتهم بالمال والسلاح أو بالتجسس لهم على المسلمين رغبة بهم وحبا لهم وحب ظهورهم على المسلمين. قال: هذا الولاء كفر مخرج من الملة. أما إذا كان فعل ذلك الأمر لخوف منهم، هددوه مثلا، أو طمع شخصي رغبوه: إن فعلت لنا كذا فعلنا لك كذا، أو لأي سبب من الأسباب التي يتعاطاها الناس، قال: فهذا هنا لا يكون كفرا مخرجا من الملة. واستدل بقصة حاطب ابن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الأمر، لأن صلح الحديبية كما هو معلوم وقع في آخر السنة السادسة من الهجرة، وكانت مدة الصلح 10 سنوات، ولكن قريشا غدرت وقاتلت مع بني بكر، طيب، وغدرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاتلت خزاعة مع بني بكر، وكانت بكر قد دخلت في حلف قريش وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم فعلوا ما ينقض الصلح، يعني نقضوا شروط الصلح، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة وجهز الأمر وأمر بكتمان الأمر، حتى لا يستعد كفار قريش لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا تسفك الدماء صلى الله عليه وسلم. الذي حصل أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما علم بذلك أرسل رسالة إلى قريش يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجهز الجيش لغزو مكة. فنزل الوحي من عند الله تبارك وتعالى إن حاطبا فعل كيت وكيت، فأرسل النبي إلى حاطب، وكان قد أرسل رسالة مع امرأة يقال لها سارة، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله ما ارتدت بعد الإسلام، يعني ما فعلت هذا كفرا ولا ردة ولا كذا، ولكني كنت امرأة ملصقا في قريش، يعني أنا أعيش في مكة لكن لست من أهلها، وعيالي هناك، زوجتي وعيالي في مكة، أولادي هناك، وقد علمت أن الله إذا أراد نصر ستنتصر، يعني لا محال يعني، ولكن أحببت أن تكون لي يد عندهم فلا يؤذون أولادي يعني وزوجتي هناك في مكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الرسالة أرسل عليا والمقدادة والزبير خلف هذه المرأة وأخذوا منها الرسالة، هي لم تقرأها، ما تقرأ ولا تكتب هي، وكانت وضعتها في عقاص شعرها. فالمهم يقول حاطب رضي الله عنه يا رسول الله ما ارتدت ولكن فعلت هذا لتكون لي عندهم يد، يعني اجتهدت في هذا الموضوع، أنا مخطئ لكن ما ارتدت عندي. فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دليل أن الجاسوس ليس بكافر، الجاسوس لا ليس بكافر وإن تجسس للكفار على المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، هل الجاسوس يكون كافرا أو لا، واختلفوا أيضا في هل الجاسوس يقتل أو لا. الخلاف ضعيف جدا في كفر الجاسوس، أنه يكفر في هذا، أن هذا الفعل ردة، لأن ظاهره أنه موالي للكفار ضد المسلمين، لكن فعله أكيد يعني هو خطير جدا، لأن فيه يعني لا تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن كل زمان وكل مكان. تصور لو جاسوس بين المسلمين ويفعل مثل هذا الفعل، قد يقتل من المسلمين من يقتل، ويؤذى المسلمون، وتكون الهزيمة عليهم بسبب هذا الجاسوس. فالصحيح أن الجاسوس يقتل، ولذلك عمر رضي الله عنه لما فعل حاطب ما فعل واكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر حاضرا، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، دعني أضرب عنقه فقد نافق، اتهمه بالنفاق أو اتهم فعله بالنفاق، قال فقد نافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لم ينافق، ولا قال له لا يحل لك أن تضرب عنقه، ولكن ذكر سابقته أنه من أهل بدر، فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يقل له لم ينافق، ولم يقل له مثل هذا الفعل لا تضرب فيه الأعناق، فدل على أنها تضرب عنقه في الأصل، لكن سابقته منعت من ذلك ويكونه من أهل بدر. لكن قول عمر نافق، هل هذا دليل أن هذا الفعل نفاق مخرج من الملة؟ هو الفعل نفاق لا شك، لكنه هل فاعله يكون منافقا؟ فيه تفصيل يسأل عن فعله، لماذا فعلت كذا، كما سيأتي في بعض الأفعال اللي هو قضية التكفير سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن القصد من هذا أن الدكتور حفظ الله تبارك وتعالى اختار أنه ليس بكافر لكن يعاقب على هذه الفعلة. نعم.
فعل أو رضى بكفر الكافرين أو عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة فهذا كفر، ومن ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان أو ما يسمى بالملة الإبراهيمية، إذ من اعتقد أن دينا غير دين الإسلام صحيح فإنه كافر، لقوله تعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يتبع غير الإسلام دينا، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
نعم، الرضا بكفر الكافرين أو يقول بوحدة الأديان أو يقول كلهم على خير كلهم صح، هذا كفر والعياذ بالله، هذا الكلام كفر. الله تبارك يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول من يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. لا يمكن أن تكون الأديان كلها صحيحة، أصلا الدين واحد، الدين واحد، وأتباع موسى الذين آمنوا به مسلمون، وأتباع عيسى الذين آمنوا به مسلمون، وأتباع إبراهيم الذين آمنوا به مسلمون، وهكذا جميع الرسل السابقين يعني هم على الإسلام. لكن الآن تصحيح دين اليهود أو دين النصارى أو دين المجوس أو دين الهندوس أو البوذيين أو غيرهم ويقال أن دينهم حق، هذا كفر والعياذ بالله، بل لا دين حق إلا دين الإسلام، فلا يجوز تصحيح دين غير الإسلام. نعم.
الإقامة في بلاد الكفار لها أقسام: الأول كفر مخرج من الملة إذا كان المقيم متوليا لهم، مثل أن يتشبه بهم في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام، كأن يلبس الصليب تبركا به مع علمه بأنه شعار النصارى وأنهم يشيرون بلبسه إلى عقيدتهم الباطلة في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، حيث يزعمون أنه قتل وصلب، وقد نفى الله تعالى ذلك بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وكذا إذا زار كنائسهم معتقدا أن زيارتها قربة إلى الله تعالى، وكذا الدعوة إلى وحدة الأديان أو إلى التقريب بين الأديان. فمن قال أن دينا غير الإسلام دين صحيح فمن قال أن دينا غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين الإسلام أو أنهما دين واحد صحيح فهو كافر مرتد، بل من شك في بطلان جميع الأديان غير دين الإسلام كفر لوده قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولوده ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة من أن دين الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة وأنها كلها أديان محرفة، وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشرك.
صحيح أن هذه النقطة تابعة للنقطة السابقة، هي تابعة للنقطة السابقة، الكلام نفسه يعني الذي قيل في النقطة السابقة يقال في هذه، لكن أن الإقامة في بلاد الكفر تكون كفرا في حد ذاتها بعيد، هذا بعيد، وإنما هي معصية محرمة، لأنه لم يربطها بالإقامة، إنه ربطها بتحسين تصحيح دينهم، وتصحيح دينهم تابع للنقطة السابقة. نعم.
الثاني محرم إذا لم يظهر دينه ويقيم مع قدرته على الهجرة، إذ الهجرة والحال لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم، يحرم على الإنسان يعيش مع الكفار، خاصة إذا كان لا يظهر دينه، يخفي دينه، يحرم عليه أن يعيش بينهم، لقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان المسلم لا يجوز له أن يعيش بين ظهراني الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار، فلا يجوز المسلم أن يعيش بين ظهرانيهم إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، وكان يمكنه أن يخرج إلى بلاد أخرى يستطيع أن يظهر فيها دينه. أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه أو كان لا يستطيع أن يخرج من هذه البلاد فلا شيء عليه. نعم.
الثالث جائز، وهو قسمان: الأول من يستطيع إظهار دينه وإقامته، ثانيا من يعجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو لضعف، لقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
نعم، الذي يستطيع أن يظهر دينه هذا لا بأس أن يبقى، خاصة إذا كان من أهل البلاد، مثل أمريكي أسلم، لا يقال لهاجر من أمريكا يقول أنا أستطيع أن أظهر ديني هناك، أصلي وألتحي وأقول لا إله إلا الله وزوجتي تلبس الحجاب، وهذا ما المعنى، يبقى في بلده وهكذا سائر البلاد الكفر إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه طيب ولا يمتنع من ذلك هذا لا شيء عليه، أو كان له حاجة هناك يدرس يتطبب يعالج هناك أو يدعو أو يتاجر في هذه البلاد فلا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان أيضا يستطيع أن يظهر دينه. نعم. أو عاجز عن الخروج اللي قلنا قبل قليل، يعني ما يقدر يروح بلاد ثانية ما حد يستقبله مثلا، خاصة الآن في زماننا هذا لازم يكون عنده إقامة، لازم يكون عنده جنسية لهذه البلاد ولا كذا، هو يقول لا أستطيع أن أخرج من هذه، وين أروح؟ ما حد يستقبلني، يبون فيزا وفيزا بعدين يبون إقامة، واضح ولا لا؟ يقول لا أستطيع، خاصة النساء مثلا، وهذا فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
مسألة: ما يحصل به إظهار الدين؟ إظهار الدين يحصل بمجرد إقامة الصلاة وغيرها، ولا يلزم منه إعلامهم بتسفيه آلهة الكفار، والكفار بمجرد علمهم أن فلانا مسلما يعلمون أنه لا يوافقهم في الدين، وهذا كاف. والدليل على ذلك قصة الصحابة في الحبشة. أما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، وقوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، فهذا لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويبين لهم عقيدته. أما إذا علموا أن مجرد كون رجل مسلما معناها المعاداة فقد تم إظهار الدين وانتفت صورة الاستضعاف الموجبة للهجرة. فمن هنا يعلم أن السفر لبلاد الكفار جائز لتجارة أو غيرها، إذ لا دليل يمنع، لكن بشرط إظهار الدين لما سبق من الأدلة، إلا من كان يخشى على نفسه الوقوع في المحرمات الشهوانية أو الشبهات فلا يجوز سفره سدا للذويعة، وهذا ليس خاصا ببلاد الكفار بل حتى بعض بلاد المسلمين.
نعم. إظهار الدين، يقول المؤلف هنا، إظهار الدين هو أن يعلن عن نفسه أنه مسلم، إما بصورته وإما بذهابه إلى المسجد، وإما إذا سئل يقول نعم أنا مسلم. وغالبا الآن في بلاد الكفار، يعني غالب هذه البلاد علمانية ما يهمها دينك، كما يقولون يعني دين قيصر لقيصر، يعني كيف، يعني كل واحد يعبد الله بما شاء، يعبد الله بما شاء. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه، إظهار الدين يقول بالشكل، مثلا المرأة بحجابها، الرجل بلحيته مثلا، أو بهندامه، أو بدخوله للمسجد، هذا كله من إظهار الدين. وليس المقصود بإظهار الدين أنك لازم تروح وتناقشهم، ومثل بريطانيا تروح الهايد بارك مثلا وتتكلم وكذا، لا، ليس بالضرورة، ليس هذا هو إظهار الدين، وإنما إظهار الدين أنك تعيش كمسلم في هذه البلاد، لا تخفي دينك. واحد يسألك مسلم، أنا إنسان، شنو أنت إنسان؟ قل أنا مسلم. طيب ما تقدر تقول أنا مسلم ما يصلي مثلا، ليش ما تصلي؟ أجمع بالبيت، ليش ما حد يدري أنا مسلم؟ هذا ما يستطيع إظهار دينه، ما يستطيع إظهار دينه. مثلا أدركت وقت الصلاة مثلا في مكان، يقول ما أستطيع أقف بالشارع هنا لأصلي، ليش؟ لا حد يطالعني، لا حد كذا، وما في خوف حقيقي. لو كان في خوف حقيقي يقتلون الذي يصلي مثلا أو يضربونه، نعم، لكن ما في خوف حقيقي، مجرد يعني وهم في هذا الأمر، هنا لا يجوز. يعني أذكر أن أحدهم يقول سافرت مرة لبعض بلاد الكفر، يقول فجاء وقت الصلاة وأنا في داخل المجمع، يقول فجاء وقت الصلاة وخشيت أن يخرج الوقت، فيقول دور لمكان بصلي بدون ما حد يشوفني، فدورت بيت الدرج تحت الدرج زين، يقول كبرت وصليت، فواحد طلع علي ولاحظته، يقول وراح شال التلفون، يقول وقطع صلاتي وانحاش، ايش دعوه؟ يقول اكيد بيعلمون علي ويسوون لي سالفه وكذا. لا تسافر انت اذا ما تنظر. وكما يحدث لبعض النساء مثلا تكون منقبه تروح تسافر سياحه وتقط نقابها مثلا، تقول ليش والله هناك، او تقط حجابها مثلا، تقول والله يؤذون المحجبات، شو موديك انت هناك اذا يؤذون المحجبات، تروحين دوله ما يؤذون المحجبات. فقصد ان اظهار الدين هو باللباس، بالاعلان، هكذا، وليس بالضروره مناقشتهم ومناظرتهم في هذا. ونقف هنا، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لان الموضوع الذي بعده طويل يحتاج جلسة خاصة إن شاء الله تعالى.